Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاربعاء 5 من شهر 4 سنة 2023. بيشتمل برنامجنا على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الاخبار ودي عناوينها. استمرار الخلافات بين الجيش والدعم السريع بشأن الدمج والحرية والتغيير تلوح باللجوء إلى خيارات بديلة. مقتل شرطي ونهب سلاحه في جنوب دارفور ومقتل نازح في غارسيلا بولاية وسط دارفور. إضرابات للعاملين والمعلمين في كسلة والقضارف، وإضراب مفتوح للعاملين في هيئات الإذاعة والتلفزيون الولائية. ضحايا الألغام في السودان يتجاوزون 2500، وتحذيرات من العواقب الوخيمة لإيقاف التأمين الصحي في الخرطوم والولايات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. لوحت قوى الحرية والتغيير باللجوء إلى خيارات بديلة لم تسمها في حال تعسر العملية السياسية بالعراقيل المختلفة التي يضعها الفلول، ووجهت في بيان بعد اجتماع دعا له رئيس حزب الأمة يوم الثلاثاء رسالة للمكون العسكري بأن يتخذ من العملية السياسية وإنجاحها أساسا لوحدة المكون العسكري داعيا لحل قضايا الإصلاح والدمج والتحديث في إطار بناء جيش مهني واحد. كشفت مصادر عن رفض القوات المسلحة مقترحا للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري لترحيل الخلافات مع الدعم السريع إلى ما بعد تشكيل الحكومة. وأوضحت المصادر أن المقترح تضمن معالجة الخلافات في إطار مجلس الأمن والدفاع، ولكن القوات المسلحة رفضت ذلك. أكد حزب البعث أن تأجيل الاتفاق السياسي مؤشر على تصور فوقي وتبسيطي للأزمة التي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري. وقال عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا أن قائدي الجيش والدعم السريع عملا على إسقاط خلافاتهم السياسية حول السلطة والنفوذ من خلال الإجراءات الفنية للترتيبات الأمنية بما فيها الدمج والتسريح. وأضاف عادل خلف الله الناطق الرسمي باسم حزب البعث لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ما أطلق عليه بالعملية السياسية والحل الإطاري آليته هو تصور فوقي وتبسيطي للأزمة اللي عمقها انقلاب 25 أكتوبر وعقدها الحل الإطاري. التأجيل في ظهره هو ملف الإصلاح الأمني والعسكري، واللي جدد بسخونة الخلاف ما بين قائد الجيش وقائد الدعم السريع.
جدد محمد حمدان حميدتي الالتزام الكامل بالعملية السياسية وفق الترتيبات المعلنة وصولا إلى التحول الديمقراطي بقيام الانتخابات. وأشار في لقائه المبعوث الفرنسي الخاص للقرن الإفريقي يوم الثلاثاء إلى استمراره في النقاش مع الأطراف غير الموقعة لإلحاقهم بالعملية السياسية من أجل تحقيق الاستقرار للسودان والمنطقة. قتل الشرطي نور الدين محمد سيف الدين مساء الاثنين برصاص مسلحين مجهولين داخل سوق ميرشينغ بولاية جنوب دارفور قبل أن ينهبوا سلاحه. وقال الشيخ حماد عضو شبكة الحماية المجتمعية في ميرشينغ لراديو دبنجا أن الفقيد قتل في تمام الساعة 11 من مساء الاثنين، وأن جثمان الفقيد نقل إلى مدينة شعيرية بولاية شرق دارفور حيث منزل زويه. وأضاف الشيخ حماد في هذا الخصوص:
وهو حرس شرطي في السوق وتم ضربه من قبل أناس مجهولين وفعل سلاحه. كلام ده بليلة 3/4/2022 أو 12 رمضان بالتحديد. الضرب كانت مجهول أو الاتجاه كانت مجهولة.
من جانبهم استنكر مواطنون وناشطون بمحلية ميرشينغ بولاية جنوب دارفور حالة السيولة الأمنية التي أدت لاستهداف النظاميين من قبل المتفلتين. وذكر الناشط أيوب عبد الرحمن محمد في حديث لراديو دبنجا أن استهداف النظاميين يدل على الهشاشة الأمنية، وقال أن الشرطي نور الدين محمد سيف الدين تم اغتياله داخل سوق ميرشينغ وهو يقوم بدوره تجاه حفظ الأمن. وأضاف في هذا الخصوص
خصوصا نحن هنا في محلية ميرشينغ، يمكن في خلال الأسبوعين أو الأشهر أيام الفاتت الحادث المعلم بمنطقة جرو في محلية ميرشينغ، اختطاف عربة شرطة مدججة بالدوشكا، ومبارح فرد بتاع شرطة اللي هو نور الدين الشبلي نور الدين محمد سيف الدين.
قتل النازح صلاح الدين صديق محمد آدم 25 سنة مساء الاثنين برصاص 2 من المسلحين في معسكر عرديبة بقارسلة التابعة لولاية وسط دارفور. وقال الشيخ يعقوب سليمان لراديو دبنجا أن 2 من المسلحين أطلقوا النار على عدد من الشباب داخل المعسكر حوالي الساعة 12 مساء مما أدى لمقتل صلاح الدين. وأضاف في هذا الخصوص توفى 3 أشخاص وأصيب 5 آخرين على الأقل في حادث مروري لعربة تقل ركابا على طريق نيال الجنينة مساء الاثنين. وقالت نادية أبكر لراديو دبنجا أن الحادث المروري وقع في منطقة هبيلة كناري التي تبعد 4 كيلومترات شرق الجنينة، وأشارت إلى وفاة شخصين في الحال وثالث صباح الثلاثاء متأثر بإصابته. وأوضحت أن 5 مصابين ما زالوا في مستشفى الجنينة من بينهم حالة خطرة بالعناية المكثفة. وأضافت في هذا الخصوص
ومات فيها في حال 2 وفي عدد من الجرحى وفي بعض منهم جابوهم في عناية المكثفة في مستشفى جنين التعليمي. الجهاز التعليمي الليلة 7/1 توفى مجهول الهوية.
أكد جمال ناصر وزير الصحة بإقليم النيل الأزرق أن الوزارة رفضت إيقاف خدمة التأمين الصحي، مشير إلى أن 75% من مواطني الإقليم يعتمدون على التأمين الصحي. وقال لراديو دبنجا أن مقترح الإيقاف جاء بسبب المديونيات العالية لدى وزارة المالية الاتحادية، ونبه إلى عقد اجتماع للتأمين الصحي مع ممثل حاكم الإقليم لجدولة المديونية من أجل الاستمرار في الخدمة، وكشف عن مساعي لإدخال المواطنين العائدين من أثيوبيا وجنوب السودان تحت مظلة التأمين الصحي. حذر عبد الحفيظ الطيب رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في هيئة التأمين الصحي بولاية جنوب دارفور من العواقب الوخيمة لإيقاف خدمة التأمين الصحي بسبب تراكم المديونيات، وأرجع في حديث لراديو دبنجا إيقاف الخدمة في بعض الولايات لوقف الانهيار بسبب تراكم المديونيات لدى وزارة المالية، وقال أن المديونية تؤثر على جودة الخدمة واستمراريتها. وقال أن 80% من المعتمدين على خدمة التأمين الصحي في الولاية هم من الشرائح الضعيفة خاصة من الأرامل والأيتام وغيرهم. كشفت بعثة اليوني تامس أن عدد ضحايا الألغام والذخائر المتفجرة في السودان حتى أبريل الجاري بلغ 2572. من جانبه قال مدير الجودة بالمركز القومي لمكافحة الألغام حمزة محمد لراديو دبنجا أنهم أعلنوا في وقت سابق مناطق بولاية كسل والقضارف وبورت سودان وبعض المناطق بولاية غرب دارفور خالية من الألغام، وقال أنهم يعملون الآن في 5 مناطق بالنيل الأزرق. وأوضح أن المركز بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الألغام نظم احتفالا يوم الثلاثاء بقاعة الصداقة بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية، وأضاف في هذا الخصوص:
اليوم 4/4 اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام والمخلفات الحربية. كثير ينبهوا في الخرطوم في قاعدة الصداقة، حيشرفوا السيد وزير الدفاع، برضو حيعملوا معرض بالنسبة لعمليات إزالة الألغام في عملة، يوضحوا الإنجازات التي تمت في المناطق المختلفة والحاجات المرتقبة.
دخل العاملون في الخدمة العامة بولاية القضارف يوم الثلاثاء في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد للعام 2022. وقال مدثر هاشم عضو تجمع الليجان التسييرية للعاملين بالخدمة العامة لراديو دبنغا أن الاستجابة للإضراب بلغت 95% واستثنت الطوارئ وصرف المرتبات. وأضاف مدثر في هذا الخصوص:
الولاية الحركة المشروعة تماما، الإضراب كان إضراب حضوري، حضور بنسبة 100%، عمل 0%، الناس وسط مكان العمل وكل الناس معلقين دباجتهم مضربين على العمل. كان المطلب تعديل المرتبات بهيكل الأجور بتبدا 22.
أعلنت لجنة المعلمين بولاية كسل الدخول في إضراب ابتداء من الأربعاء وحتى الخميس 13 من أبريل للمطالبة بصرف المستحقات المالية بالقرار 380 والمنح أسوة ببقية الولايات. وقال سيد تنبه رئيس لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنغا أنهم نفذوا طوافا على المعلمين بمختلف أرجاء الولاية، مشير إلى التجاوب الكبير وتوقع تنفيذ الإضراب بنسبة 100%. وأضاف في هذا الخصوص:
إضراب خاص بالولاية كلها، احنا بنخاطب كل معلمي ولاية كسلة، حيستمر لمدة أسبوع. خلال الأسبوع ده لو الحكومة نفذت لنا مطالبنا احنا ما عندنا مشكلة، حنرفع إضرابنا. خلال الأسبوع لو ما نفذت الإضراب احنا حنعلن جدول تصعيدي ثاني من جديد.
واصلت لجنة المعلمين بولاية القضارف الإضراب للأسبوع الثاني بسبب عدم صرف المستحقات المالية بموجب القرار الوزاري 380 على الرغم من تحويل المبالغ. وقال علي جيلاني عضو لجنة المعلمين بالولاية لراديو دبنغا أن والي الولاية أقر بتحويل المبالغ وأصدر قرارا بتعديل مرتبات مارس بموجب القرار 380. وأوضح أن حكومة الولاية لم تستطع تحديد سقف زمني لصرف فروقات شهري يناير وفبراير. وأضاف في هذا الخصوص:
أعلننا الإغلاق المنفرد في ولاية القضارف اللي هو ابتداء من يوم 26 اللي هو الأحد الموافق 26 مارس، وحتى الآن ما زلنا في الإغلاق. بالأمس والي ولاية القضارف برضه اعترف بأنه والله يا أخي هو تم التحويل بتاع المبلغ، لكن المبلغ وقت يتحول صملمية.
تدخل الهيئات الولائية يوم الأربعاء في إضراب مفتوح بعد أسبوعين من توقف مجدول عن العمل للمطالبة بتبعيات الهيئات إلى المركز وصرف المستحقات المالية. وأكد العاملون بهيئة الإذاعة والتلفزيون في كادوغلي انحيازهم لخيار الإضراب باعتباره أحد الوسائل المشروعة للمطالبة بالحقوق. وأضاف إسماعيل بخيب من اللجنة المطلبية للعاملين في هذا الخصوص:
يدخل العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون بولاية جنوب كردفغان وبعض ولايات البلاد في التوقف عن العمل لأكثر من 9 أيام متواصلة، وذلك احتياجا لقضاياهم ومطالبهم الشرعية.
نظم العاملون المؤقتون السابقون ببعثة اليوناميت في ولاية شمال دارفور صباح الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مقري برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعثة اليونيتامس بالفاشر للمطالبة بحقوقهم المالية. وقال أبو بكر حسن موسى رئيس لجنة العاملين السابقين ببعثة اليوناميت أنهم فوجئوا بأن الرواتب التي يتم صرفها لهم ليست مرتباتهم الحقيقية بل تعادل 10% من الراتب الحقيقي. الخبر الأخير في النشرة: واصل محتجون يوم الثلاثاء إقلاق طريق الإنغاز الغربي بمحلية أم كدادة في شمال دارفور لليوم الثاني، مطالبين بإعادة المدير التنفيذي الذي تم نقله بقرار من الوالي. مستمعي راديو دبنغ الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دنيا دبنغا تردقو بشيش،
دبنغا تردقو
دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا دردقو بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو
دبنجا يقدم
دبنجا سيد راديو فروس
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة
بسم الله الرحمن الرحيم المستمعون الأفاضل في كل مكان أهلا بكم في جولة جديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق خصصناها للحديث حول خطاب الكراهية. خطاب الكراهية هو خطاب يهاجم مجموعة من الأشخاص على أسس معينة زي العرق الدين الإعاقة الجغرافيا وغيرها من التقسيمات التي تعتبر هي من صنع الإنسان. إذن خطاب الكراهية هي عبارات قاعد تأيد على التحريض على الضرر والأذى وبتخلق الحقد والدقينة وبتخلي الجانب السلبي بيتغلب على الجانب الإيجابي. أيضاً خطاب الكراهية بيعمل على إضعاف المجتمعات وتدميرها من خلال زرع الفتن وعدم الثقة بالآخرين. في الآونة الأخيرة سدت الأفاضل إذعالت خطابات الكراهية في السودان وأصبح التمييز السلبي بين الناس مباحا وطفى على السطح التفاخر ببعض القبائل والثقافات أيضا الانتقاص من شأن بعض الثقافات باستحقارهم الأمر الذي جعل التراشق بين المجتمعات بالتمييز والعنصرية أمرا طبيعيا فبدلا من الاستثمار في هذا التنوع أنتجنا خطاب كراهية والمقابل هنالك مجهودات ظهرت من هنا وهناك للحد من خطاب الكراهية الذي أصبح مدخلا لحروبات قبلية كثيرة في مناطق متعددة ومختلفة في هذا السودان الحبيب. دعونا في هذه المساحة نسلط الضوء على أدوار الشباب في الحد أو التقليل من خطاب الكراهية.
الله الرحمن الرحيم. النزير فضل الله الدخري حسين، ناشط مجتمعي في منظمات المجتمع المدني. أنا بفتكر إنه الشباب عندهم دور كبير في تخفيف أو الحد من خطاب الكراهية من خلال التخطيط والترتيب لخلق أنشطة يعني بتكون عندها القدرة على إنه تغير السلوك المجتمعي لسلوك سلمي. يعني مثلا الورش التدريبية، المنتديات الشبابية والبرامج التفاعلية اللي بيكون فيها المجتمع مشارك بنسبة كبيرة، ومن خلاله ممكن يكون في توعية مجتمعية عبر الأنشطة المختلفة، سواء كان الدراما أو سواء كان الفنون المختلفة، بتخلي إنه المجتمع ذاته يفهم هو دوره شنو في العملية السلمية، حتى إنه يكون في تماسك مجتمعي. عشان بالإضافة لإنه الجلوس والتفاكر مع قادة المجتمع الأهلي، لأنه هم الأساس بتاع المجتمع. لو نحن ما قدرنا نجلس معاه ونتفاكر معاه ونصل لحلول تخلينا إنه نحن نكون راضين على كل التفاصيل بتاعتنا، بكون إنه ما ماشي اللي قدام. فأنا بفتكر إنه الجلوس مع قادة المجتمع الأهلي والإدارة الأهلية هي واحدة من الحاجات المهمة جدا اللي بتحد لنا من خطاب الكراهية، وبتخلي لنا المجتمع عايش في سلام ومحبة. وبالإضافة لأنه برضو الشباب عندهم دور فعال كبير في المجتمعات، لأنه الشباب هم الرسل لكل الرسائل السلمية، وهم الشعلة وهم الفهم في المجتمعات. وبتمنى أنه يكون عندهم دور، يعني دور هم بذلوا دور في الفترات السابقة، لكن دارين برضو يكون في دور أكبر حتى إنه نرجع كما كنا ونعيش في محبة وسلام. والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا رفيدة خلف الله من إقليم النيل الأزرق. خطاب الكراهية هو قاعد يزيد ويتفاقم من الشباب، وبقول الشباب هم قادرين إنه يقللوا الخطاب بتاع الكراهية. خطاب الكراهية قاعد يزيد بطريقة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي. الشباب قادرين يقللوا للحاجة دي بإنهم يكونوا زي اللي عندهم التزام اتجاه نفسهم واتجاه صفحاتهم الشخصية واتجاه بوستاتهم في كل المواقع بتاع التواصل الاجتماعي، على أساس إنه ما يردوا خطاب بتاع كراهية، أو إنه مثلا يمارسوا خطاب بتاع كراهية اتجاه أي زول. نحن المفروض نتقبل إنه نحن مختلفين شكل، مختلفين عن طريقة الثقافة، مختلفين عن طريقة الكلام، مختلفين في اللغة. فالحاجة دي ما بتقلل مننا، بل هي بتدعمنا لقدام وبتخلينا احنا ماشيين لقدام بطريقة كويسة. والمفروض احنا اختلافنا ده يخلينا نتقبل بعض، يخلينا احنا نبدع، يخلينا احنا نكون مع بعض لقدام. نحن ما نقلل نمارس خطاب بتاع الكراهية على زول لمجرد انه هو مختلف عننا، او انه ما من نفس الجهة حقتنا، او ما نفس لوننا، او حتى الاخوان في البيت بيكون في بيناتهم اختلاف. فيا ريت احنا ما نمارس الخطاب بتاع الكراهية ده. الشباب يكونوا مع بعض قادرين يغيروا. بيقولوا الجفل نخلي نقرع الوقفات. فالحاجات اللي حصلت زمان دي نحن نحاول ننساها. نحن بعد الاحداث اللي حصلت في النيل الازرق دي، المفروض يعني نكون حساسين شديد اتجاه الكلام حقنا، مفروض نكون حساسين اتجاه التصرفات حقتنا. هسه الشباب في النيل الازرق هنا شغالين مثلا في كمية من المبادرات، شغالين مع بعض، ما في زول قاعد عايل التاني بطريقة لونه جنسه الحتة الجاي منه شنو. الناس قادرين مع بعض يكونوا قاعدين وعايشين، وده دليل على انه الشباب قادر يكون مع بعض ويغير. ما محتاج مثلا عايل تفاصيل معينة على اساس انه مثلا يتعامل مع زول. فالشباب هو قادر يعمل كل حاجة وقادر يغير. فبيقولوا التغيير بيبدأ منك. قبل ما التغيير يبقى مجموعة كبيرة، التغيير بيبدأ منك انت. انت التزم اتجاه نفسك، اتجاه الحتة اللي انت جاي منها، اتجاه الأسرة اللي انت طرحت منها. ما تمارس خطاب بتاع كراهية في المكاتب بتاعت العمل، في الجامعة، في المدرسة. ما تمارس خطاب بتاع كراهية في صفحاتك الشخصية. ما تمارس خطاب بتاع كراهية مع اي زول، اذا كان من النيل الازرق او خارج النيل الازرق او في العالم بشكل عام. يعني فنحترم بعض، نعرف انه احنا مختلفين، نتقبل بعض، وان شاء الله داني حنمشي لقدام ما حجين عوجه، وان شاء الله النيل الازرق يعم السلام والخير والمحبه والوئام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أنا كرام رابح، مهتمة بنشر ثقافة السلام والقضايا اللي بتخص السلام بصورة عامة، والقضايا اللي بتخص الشعوب اللي عانت من الهشاشة وفترات بتاعت نزاع وأوقات حرجة. أعتقد إنه الفترة دي فترة مهمة شديد وفترة مفصلية، وواجب على كل شاب وشابة في كل ربع وأنحاء السودان في إنهم يعملوا بكل ما قدروا وبكل ما أوتوا من قوة في إنهم يحاولوا يأسسوا لأرضية ثابتة، أرضية خالية من خطاب الكراهية، خالية من الخطاب العنصري، خالية من كل أنواع الجهويات والجغرافيا والإثنيات وكذا، لأنه نحن كشعب سوداني أساساً اتفطرنا فطرة متنوعة، متنوعين ومتعددين في ثقافاتنا، في ألسنتنا، في ألواننا، في لهجاتنا، عندنا حاجات كثير شديد متفاوتة ومختلفة. الاختلاف ده إن دل إنما يدل على جمال وبيدل على ميزة ممتازة وجميلة، مفروض أن إحنا نحافظ عليها وتخلينا نحن مميزين عن غيرنا بالتعدد والتنوع ده إذا قدرناه إدارة كويسة وقدرنا إنه نستفيد من التعدد الخلاق ده. يعني ده ما سمة بتخلينا إنه كل شوية نحن نكون في نزاعات، إنه نحن نكون في صراعات. الشباب بصورة خاصة الفترة دي في مساحات للتواصل بيناتهم، في أنشطة كثيرة، في أفكار كثيرة بتلم الشباب من مناطق مختلفة من السودان، وبرضو بعتقد إنه دي لبنة كويسة وأرضية صالحة لإنه الشباب يبدو خطوات جادة وثابتة في إنهم هم يحاولوا يصنعوا مساحة ليهم هم يقدروا من خلالها يترابطوا ويتحدوا ويتهدوا في إنهم كلهم يكونوا كتلة واحدة، لأنه السودان أصلا محتاج لشعبه بصورة أكبر ومحتاج للشباب بصورة خاصة شديد، إنه الشباب هم كل الحاضر ونص المستقبل، فبالتالي هم عليهم دور كبير شديد في إنهم هم يبنوا أرضية صلبة من خلالها نقدر نورد رسائل لكل الشعوب السودانية إنه السلام حاجة ضرورية شديد ومهمة، وبها نقدر نحارب خطاب الكراهية والخطاب العنصري في السودان. وطبعاً الشباب، وبما إنهم هم يعني فترة الشباب دي يعني فترة مليئة بالحماس ومليئة بالإثارة، فأكيد في أفكار كثيرة شديد خلاقة وبناءة بتخليهم إنهم هم يقدروا يتواصلوا، خاصة إنه الفترة دي أو التكنولوجيا في طفرة متواصلة، إنهم عبر التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والأنشطة والبرامج مثلاً زي المهرجانات والفعاليات الثقافية، السينما الجوالة أو الإنتاج الرقمي المعروف، يعني إنه الشباب عبر الحاجات دي ممكن يقدروا هم الواحد مثلا من غرفته ممكن يقدر يوصل رسالته لأقرانه الشباب وين ما كانوا، حتى ولو كانوا برا السودان يعني. فبتمنى إنه كل الشباب السوداني يقدروا يستفيدوا من المساحة الرقمية المتواجدة ومن الطفرة الإلكترونية اللي كلنا حظينا بها، حتى ولو إنه هنا معروف يعني وضعنا كسودانيين يعني الإنترنت رغم إنه سهل ومتوفر إلا إنه بعض مرات يعني في حتات أو في مناطق كثيرة في السودان الإنترنت ما متوفر، فبالتالي الناس اللاقين قدرة في إنهم يعني يسافروا من منطقة لمنطقة، يعني مثلا ينظموا رحلات سياحية ومنها استكشافية عشان يقدروا يعرفوا السودان، برضو لأن السودان رقعة الجغرافية كبيرة شديد ومترامي الأطراف، يعني بلد ما صغير، فالشباب كل ما لقوا مساحة بتاعت إنهم هم يسافروا عشان يشوفوا مناطق غير المناطق اللي هم يتوجدوا فيها أو يتولدوا فيها وتلقائيا لقوا نفسهم فيها، بيكون أفضل يعني ينظموا رحلات للغريب للشريك للشمال عشان يعرفوا الشعوب الثانية المتواجدة في السودان ويقدروا يعرفوا ثقافاتهم، الأكلات، الأزياء، الطقوس في المناسبات، الأطراح والأفراح وغيرها، وكذا يعني الناس بتقدر شنو تضرب كم عصفور بحجر واحد، يعني أكثر من عصفورين، المثل بيقول عصفورين بحجر، لكن أنا شايفة إنه ممكن يضربوا 3-4-5 عصافير مع بعض بحجر واحد. الشباب ينطلقوا من الحاجة الموجودة أصلا في يدهم، يعني كل من زول استفاد من الحاجة اللي في يده، يعني أبسط حاجة الليلة بيمتلك الشاب السوداني في كل بيت التلفون الذكي ده، يعني التلفون الذكي ده عنده قدرات مهولة في إنه يقدر يصنع من خلاله فريق ويبث رسالته للمجتمعات.
رمضان مبارك عليكم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بالنسبة للموضوع المتعلق بالأدوار أو الأنشطة الشبابية الممكن تساعد في الحد من خطاب الكراهية، فممكن نبدأ بثلاثة أو أربعة من الأدوات المهمة شديد اللي ممكن الشباب يقدر يستخدموها ويقدر يشتغلوا عليها للحد من خطاب الكراهية. بداية الموضوع بتاع التوعية أو التثقيف، وده موضوع مهم شديد جدا، لأن التوعية والتثقيف بتحارب الجهل، اللي هو بيحارب لما نحارب الجهل نحن كده بنحارب كثير جدا من الأمراض، ومن ضمنها طبعا بدون أي شك اللي هو خطاب الكراهية، وممكن يكون برضو العنصرية والقبلية والجهوية وغيرها من الحاجات التانية اللي هي عندها تأثير بصورة مباشرة في خطاب الكراهية. طيب إضافة لكده برضو ممكن يكون في دعم للمجموعات أو الفئات أو الأشخاص أو الأفراد أو المجتمعات اللي هي بتستهدف خطاب الكراهية ده، وده من خلال الضغط على صانعي السياسات أو صانعي القرارات في الدولة في أنه يتخذوا يعني قرارات أو إجراءات مضادة لخطابات الكراهية دي، أو السياسات التمييزية بصورة عامة اللي هي ممكن تؤدي لخطاب الكراهية، وممكن خطاب الكراهية يتحول لخطاب بتاع عنف أو يكون عنده تأثير على أرض الواقع في أنه يكون في عنف ويكون في نزاع ويكون في حروب أو غيره من المشاكل التانية. برضو ممكن واحدة من الحاجات اللي ممكن يشتغلوا عليها الشباب اللي هو يكون في زي لجان أو يكون في تشكيل للجان للاستجابة والإنذار، يعني أو الإنذار المبكر والاستجابة لرصد خطابات الكراهية بصورة عامة وأشكال التحريض على العنف الأخرى، ودي بتساعد في أنه نحن نقدر نستجيب بصورة أسرع إذا كان في خطاب بتاع الكراهية موجه تجاه مجموعة معينة أو أفراد معينين أو حتى مجتمع معين قبل ما يصل الخطاب ده لوضع بتاع عنف أو يحصل لمشاكل ونزاعات كبيرة.
مستمعنا الأفاضل في كل مكان، هذه كانت جولتنا من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق، خصصناها للحديث حول أدوار الشباب للحد أو التقليل من خطاب الكراهية. حتى نلتقيكم في مساحة أخرى من أصوات الولايات، إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا يقدم
الكنداكة.
الكنداكة برنامج يعنى بقضايا المرأة والنوع الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعو ومستمعات راديو وتلفزيون دبنجة، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير. سعداء اليوم أن نطل عليكم عبر أثير راديو دبنجة في حلقة جديدة من برنامج كنداكة. اليوم نتناول موضوع تكامل الأدوار في أداء المهام المنزلية. ولا شك نحن في الشهر الكريم تكثر فيه الخدمة المنزلية، فاليوم نريد أن نتلمس المهام المنزلية وعلى من تغى المسؤولية. لا شك أن الأعمال المنزلية من أكثر الأمور الخلافية بين الزوجين. معانا مجموعة من الشباب أو الشابات في الاستديو، نستضيفهم الأستاذة هدى محمد السيد، إدارية بقطاع الثقافة والإعلام، والأستاذ مرتضى عبد الحميد، مراجع داخلي، عبير عثمان، إعلامية، وأسماء إبراهيم، إدارية أيضا بقطاع الثقافة والإعلام، عبد الحميد داود، مدير مالي بوزارة المالية والقوى العاملة. في البداية خلونا نتكلم أستاذ عبد الحميد على من طغى المهام المنزلية. بعض الزوجات بيعتبروا أنه يعني المهام المنزلية دي هي يعني ما حاجة أساسية ولا يعني حاجة كده ده مشروطة إنها لازم هي تقوم بها. في بعض النساء بيطلبوا أنه يجيبوا لهم خادمات أساس أنه الشرع ما نص أنه الخدمة المنزلية هي من واجب المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء. قالوا أي في الآية دي أي كائن سواء كان ذكر ولا أنثى ربنا خلقه يعني بصفات سيكولوجية يعني تحدي طبيعة عمله، فبالتالي المرأة خدت فيها الرقة والحنان والروض وكده، والراجل خدت فيه القوة الجسمانية وكده عشان هو المسؤول من الكسب
الحكمة.
يعني هو المسؤول عشان كده يعني تلقاه كده الغلظه وحياته كلها كده. الشغل حق الزراعه الحار حقه، والزول بيسوي الفحم هو الراجل، الزول يعني ما زي الوظيفه حقتنا اللي احنا مشتركين انا وانت كلها قاعده في بدايه كويس. في الاعمال حق الصحابه كان الشاغ ما كان في زمن ذاك، في هناي كلهم كانوا يشتغلوا شغل شاق، داود يمشي يجيب الحطب وده يجيب كده. فدي كان بالنسبه للمراه في نوع من الصعوبه يعني ذاتها ما طبيعتها تكوينها هي اللي ربنا خلقها بيه ما بتقدر.
ايوه
كويس. أكثر رجل تبع أكثر المرأة تماماً يعني ربنا خطط فيها الرقة والحنان والوطف وكده. بتوقف على شنو؟ يعني بتوقف على مدى تفهمك أنت لهياتي. إذا أنت تفتكر أنه والله أنا اشتغلت الشغل ده وبعدها دخلت بقى ديدر وبقى واجب أنه بعدها أنا ممكن أمشي فيه، يعني بقى مش عادة يعني تتبروها خلاص، يعني بقى الحياة زي مسلم بها ودي ما صحيحة. تكون واجب دي ما صحيحة. ليه أسر هنا وكده المرأة تقول تمشي شغل هنا من يتورد من حياة مسلم بها؟ ما قاعد هنا يتبيرها يتبير أن المرأة دي لو جابت جبل في النهاية ده حقها، يعني أنت ما عندك الحق هنا كده تقولها أنفقي لي أنا في بيتي ده كده، يعني ده هنا كده
أنا قدام ده مدني في المسار كويس. المرأة البقارية السايرين زي ده زي ما تقول الناس خطوا الحياة زي دي، أول ما قعدوا نزل حياتك من التور ولا التوت ولا الجمال الاول هاي بشيل انقريبه وبشيل الشيء الكبير وين
شغال. ايوه انا قدام شغلت
مع يارب طوال ولا تنار حقها وخطط البرد حق الشاي، يعني هي يعني ده هي بتدير انه ده من صميم عملها كويس. لكن ما حصل يوم شارب بندقيه مش استراحت انا دي شغلت الراجل، ما حصل يوم البقر نشم بالليل قامت مره مشت لانه يجي زرار في عارف وظيفته شنو. حتى الراي ده مش ابسط زول في البيت وهو زول بيسرع النهار هناك، لكن مهمته وصل البقر خلاص جانا الفريق زي ده ثاني ما دي ما شغلته بالليل كان نشن دي شغلت الزول الساعي دي شغلته هو يمشي يسرع بين لحد ما يجي الصباح دي شغلته هو التروب بتشه هو لا عنده شغله بحليب الحليب ده
حق المرأة
كويس. يعني اي زول ده مجتمع اي زول ابسط حياته عارفه ما ده كله ممكن يكون في تبادل بتاع ادوار، يعني ممكن الراجل يحليب عشان يساعد المرأة لو شافها هي مثلا مشغوله بتاكل كده كده.
الله ما يساعد انا دي شكلتها
تمام. الحاجه دي قاعد تحصل عاده كده بتحصل
كيف يعني؟ انا ليه عندي بقر؟ انا الليله ده ثاني الليل برضه هنا صار بقى بشيل كثيفه ضهري مش بزريبه كويس. يعني حسه لو جبت لزيدي بقر هيبقى كنت رايح دي اهليه ما بتقوم ليه؟ ما هي لازم تتعلم زي ما انا
قلت
انا تعلمت برضه مش كده؟ وين الحقيقه انا عملها لي انا؟ الحقيقه انا عملتها لي انا يا هو لأولادنا جايين ده مدة دي حياتهم بتصبر مش كده؟
نعم.
يعني مضطر برضو يكون فيه توكمان. أنا ما حكون قاعد الفترة كلها. طيب سير بيجي ما فيش. يعني الأجندة كده حيوانة كده ما فيت بحالين ما فكوين.
هاي كان فيه يكون بالدور.
هاي برضو لا تقول دوين بالدور.
إحنا بنتكلم في شنو؟ إحنا بنتكلم في لحظة إنه مثلاً هي طلعت مشت اتجاه وأنت طلعت مشيت اتجاه لما جيتوا خشين البيت يمكن هي تخرج قبليك أو أنت المهم أنت جيت قبليها إذا أنت وصلت قبليها أنت هتعمل شنو؟
أعمل الحاجة الأصل أنا كنت قاعد أعملها.
انت جيت لقيت يعني مثلا الاولاد بشتروا الواطه انت ممكن تضاير الواطه ممكن تفرشها ممكن يعني او الاولاد عايزين ياكلوا تمشي تاخذ لهم اكل ياكلوا او انت في نفسك انت براك ممكن تدخل تشيل اكلك تاكل او تعمل لروحك عصير او هنا كده.
انا اقول لك حاجه يعني انا مثلا قبل ما كنت اتزوج مش كنت قاعد بين انتي وانتي بيتي وكده في منو كان بشد الملايه ومنو كان بيسوي لي عصير مش بتاعنا فبالتالي حاجه طبيعيه جدا يعني اثنين تفضل في بيتك يعني اي حاجه ممكن تعملها
هاي
ما دي بيتك في النهايه كويس
ممكن مساعده
ما انت لو ما عملت ده بكون خصم للحاجه الثانيه يعني يقول المراه دي لو انشغلت بيننا يا هو تقعد تشد لك الملايه وتعمل لك ذاك هناي ده ممكن يكون على حسابنا والله ممكن غيرك ما هيتغسل ما هيتكوي
والله غسلت ما سوت الاكل البيت في زمنه يعني
برضه يعني ممكن في هاي يعني لو الاعشاب قد عليها كثيره يعني اتاكد ان في هاي من هذا ممكن
تغسل تقصير
فبالتالي لو انت كنت باي دور تكون خففت عليها شنو
اعباء كثيره هاي ده طيب في الوضع الطبيعي حتى في رمضان ليه الحاجه دي ما قاعده تحصل من الناحيه الدينيه انت لما اتزوجت شخص طيب المره دي اتزوجتها انت اتزوجتها اساس انها تخدم
لقيت ايده في كلامك قلت لك انت متركمه الدنيا يعني مفترضه سعيده في اي حاجه لان هي اصلا قاعده في البيت
اها
كويس يعني هي اصلا دي قاعده هي مفترض يعني اي شغل في البيت مشيت يقدمه مضاير مفترض هي تسال طوالي بيتم انه هي اصلا انت يعني خليتها انها شغاله اصلا هي اولادك بيتك حياتك ثاني بعد شغل خليتها تقصر ما يتفرق انه دي وظيفتها خلاص بناء على انت هي بتكون بحياتها عكس الزول مثلا انا جات الشغل هنا ما اي زول بالقصر لحياته مش كده؟
نعم
اي زول بالقصر لحياته انتوا تفتكروا انه الرجل السوداني ده طبعا انا نظركم انتوا كنساء يعني تفتكروا انه والله الرجل السوداني ده حتت انه يساعد المراه وهنا دي يعني زي الحاجه كده بعيده يعني كويس ما صحيح ما صحيح
يعني عادي ممكن يساعدها
عادي ممكن يساعدها
لكن ما قاعد تحصل
ما كل الناس
ما كل الناس
المجتمع السبيني مجتمعنا كده يعني بصراحة يعني الكلام اللي نقوله ده من يسألنا كده معايا الناس اللي يقولوا عليه كويس وغادي يكون في زول ممانع نهائي بيشيب انه دي ذات دون من الله موضوعي الكلام دي ذات
قبل ما
أبقى اتفضل
حاجة دي.
صحيح ممكن الوحدة تكون ما اتزوجت ولا اي حاجة لكن من خلال قعدتها فوق البيت انت بتكون قاعد في البيت بيكون فيه الناس المتزوجين وبكون فيه الاخوان اللي لسه ما اتزوجوا فيهم اخوات برضو بكون لسه ما اتزوجوا برضو يعني البيت ده بيكون متكامل فيه والناس انت بتنظر للناس المتزوجين ديل انت بتقدر تغيثهم بتعاين للناس برضو لسه ما اتزوجوا ديل بتشوف المقبلين على الزواج بتشوف الطريقة بتاع التعامل بتاعهم بالتالي بتغيث عليه على باقي المجتمع انتوا عندكم جيران عندكم اهل عندكم كلهم بتمشوا عليهم بتشوفوا يعني الزول بيشوف الزول بيقدر يعرف يحدد الحاجات دي كيف فنحن بنشوف يعني انه المرأة السودانية بتطلع بتشتغل بتطلع يعني هذول لهم في المؤسسات موجودات شغالات يعني لا يغلوا شأنا من نفس الوظيفة اللي انتوا بتقوموا بها هم بيقوموا بها لما بيرجعوا البيت اذا انت ركبت يعني اذا ركبت معاها نفس الترحيل مشيتوا ونزلتوا فوق البيت انت بتمشي تخش هنا ملص الطوبه يمكن بنفس البرنسيسه بتاعتها بتخش المطبخ انت في الحاجه دي بتعمل هنا
اول حاجه انا تيجي من ثلاثة زوايا. أي مجتمع عنده عادات، عنده تقاليد، عنده أعراف. مسلمين بالكلام ده. ده واحد. الشيء الثاني المرأة في حد ذاتها ذات طبايع وخصائص تختلف عن الرجل في حاجات كثيرة. ده واحد. الشيء الثاني الحياة الزوجية عموما نحن لما قاعدين نبنيها دائما بتكون مبنية على الوظائف والواجبات. خلاص؟ يعني معروف عندنا كمجتمع سوداني المرأة مين اتزوجت بعدها بختلف من قبيلة لقبيلة خشم بيت لبيت كده اتزوجت معروف انه عندها يعني حسب الشيء الموروث اللي عندنا هي قاعدة تقوم بشنو يعني تقوم
بواحد
عارفة خلاص هي عارفة واجباتها مش ده اذا احنا بناء على الكلام ده مين الاول الناس اللي انبذوا الزواج بنوا على الحتة دي طوالي بنوا مين هناك يعني ما في زول بيجي تاني بيوضح لها انت مفطرة تعوز ما في زول بيتكلم معها تاني خلاص دي حاجات اصلا مسلمة
حاجات متعارفة
احنا كده خلاص جاهز البيت طوالي بناء على الحاجه القديمه دي والشيء السائد تقوم طوالي شنو بوظائف وكده ثاني المروق انا ذاتي عندي المروق ده المرأة ذات اصلا وظيفتها الحقيقيه هي البيت الوظيفه بتاعت البيت
الخطاله من الوظيفه دي
الوظيفه حقت البيت
حددها لها منو
ايوه بس النبي قال وقرنا شوف الكلام ده استعداك تقول مربوط بعبادات ما عبادات وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى يعني وقرنا ده معناه شنو افضل مكان للمراه قالوا حجره، النبي قال حجره، حجره هذا معناه شو البيت بس. لكن يقتضى الظروف ان المراه بقت تورك شنو هتجي تشتغل مش كده؟
ايوه
جاد اشتغلت. اذا الوظيفه بتاعتها الاساسيه هي بيتها وترتيب بيت يعني. حتى يعني حتى النبي لما قال يضربوهن ضرب غير شنو
غير
يعني دفي شنو، قال في حاله يعني ما شدد السرير ما سوى كده، ده قال السنه قالت كده يعني ما تقع بكاس ولا شلود، لا قال بالمسواك او بالحمام يعني كده، قالوا الغرض منه هو التذكير كده خلاص. اذا ده بعدك باكر لنا ثاني حاجه، النبي لما كان بيطلع عليه الصلاه والسلام بيجي راجع بيقول لهم عندكم شنو ناس البيت مش كده، طيب ده بوحي لنا كان شنو، بوحي انه معروف انه الناس البيت قايم بقوم بالعيد، المره قالت تقوم باعداد الطعام يا اذا كان المساله دي مني لا. لكن زي ما قلنا المساله ثاني يعني نجيبها بالزاويه الاخيره، مساله انه اجي خاشي ما هو ما واجب ما الزاما علينا مثلا خلاص، لكن من باب المساعده انه ممكن انت تساعد يعني، ده من باب المساعده. والنبي قال خيركم شنو؟ خيركم معناه شنو؟ يعني ذاته دي ذاته دار الشرح، خيركم ده معناته في التعامل في خدمه البيت وفي كده يعني، ما تتكبر على انت بس زي ما قلت بس متنظم كده الوقت كله لا، فريح النظره دي برضه زي ما قلت اداره برضه اعاده خلاص. لكن كمان احنا ما نربطها انه بس ده واجب عليك انت تقوم به لا، لكن من باب انه في ظروف يعني مره حامل مره مريضه يعني انت ممكن تقوم ببعض الواجبات، ده قاعد يحصل عند الرجال انا متاكد الكلام ده بيكون موجود يعني ما في حاجه. فلكن احنا كمان برضه نرجع الحاجه في الاخير نقول انه يعني احنا الان الحاجه الماشيه دي ما حققتها كمجتمع سوداني، انا غايته ده تحليلي كده
اللي هي شنو الحاجه دي.
لو لاحظنا في الفترات القريبه دي في يعني منظمات على انت عارف الكلام ده كويس، في منظمات كثيره بقت تشتغل في شغلها. اول حاجه مساله الجندر، ما الجندر تذكروا مساواه الرجل والمراه جمال الكلام ده كده، خلونا نكون معكم بمنتهى الشفافيه
كده يعني. احنا حاسين ده ما دارين نخش في الحته بتاعه المساواه دي المساواه دي ده برنامج غايم بذاته دقيقه يعني. احنا دارين هنا نتكلم في شنو، في الحته بتاعه تكامل الادوار فقط يعني. دي ده زول قاعد معاك فوق البيت، انت بامكانك تساعده او بامكانك ما تساعده، دي في مهامه. طيب هي بتساعدك في الحته بتاعه الدخل للظروف زي ما انت قلت قبل شويه يا طيب، في الحته بتاعه الدخل هي مرقة تشتغل ليه؟ لانه هنا انت يدك بقت شنو، بقت واحده وهي طلعت عشان تساعد معاك كويس بنفس القدر. انت ما من حقك انك تساعدها داخل البيت، هي بتساعدك بالمصروف، انت ما ممكن تساعدها في الخدمه.
يلا ما تكون شكل واجب يعني، ما تكون شكل واجب وفرض، لا ما تكون على حسب الظروف، على حسب الظروف
هو يعني. ما فرض طبعا يعني احنا قلنا تكامل، التكامل ده ما معناته يعني شنو، ما معناته فرض
يا غير كده تاني يعني. الرسخ عندنا احنا كرجال، ما نكون معك برضه في منتهى الرسخ عندنا كرجال، ان المراه السودانيه دي اذا عودت المساله دي في وحدات طوالي تقول المساله دي كده، ده انا بقول معك والله كده تستغل الوضع ده طوالي
المراه السودانيه
يعني اجبر قدم ثلاث خدمه وهنا انت استمر عشان تفتكر انه ده يا مسوي كده يعني. هسه قولي على سبيل المثال مثلا هنا قاعد نقول انا مناسبات بخرف راح الله راح كويس يعني، في ظاهره انه بيقولوا
الاولاد بغسل العده
النسوان يعني قاعدين وهذا ما يرتقب هنا هكذا
عايش
ترى دي تغسل يضطر الرجال شنو
يغسل العده
العيال بيقعد بس شوي كده الشغله بقت طوالي بس كده يعني بيتفرقوا خلاص يعني زي خلاص الشغله بقت كده
الحاجه بقت
ما ان هي كانت نوع من المساعده يعني. اذا اصلا انت الهنا حقتك دي ما تغسليها بالهنايه لما هي الهنا شنو ما هذاك ظرفها قبل 200 جنيه مفروض سويه المشكله وين يعني كويس يعني
انا لا انت ما مطبخ لهن الحاجه دي هي ما ظرف ب 200 جنيه دقيقه نوضح لك الحته بتاعت الهنا دي عشان انت ما تاخذها كده ساكت. الهنا دي صحيح ظريفه ب 200 جنيه ويمكن الفتيل كله بتاع البيجا ممكن ما يتعدى له ال 500 ولا 1000 جنيه مع كويس، لكن انت لما تجي تمشي للزول اللي بتخط لك الحين بتخط لك ما بتخط لك اقل من 5000
تقلبه يعني
تقلبه 8000
ايوه هاي يعني
دي حاجه دي مناسبه دي ابا يعني ما هنا.
وانا كشاب ان زويت قلت انا بشتغل يبقى انه بيشتغل منو ناجر ناس
لا ما احنا قلنا هنا ليه احنا ما جينا للحته بتاع تكامل الادوار دي ليه احنا ما قلنا تكامل الادوار لانه في الحظ انه المراه دي تكون ما عندها القدره انها تعدي العمل ده انت تعديه. هسه احنا في شهر رمضان معاك كويس بتجي في لحظه كده ده معينه في الفتره المسائيه بالذات من الساعه 4 وانت ماشي لحد الحته بتاعه الافطار دي حته بتكون ضغطه شديد، هي بتكون ما بين الاولاد وما بين الشغل ما بينك انت وما بين البيت دي كلها بتكون مضغوطه فيها، انت في الحته دي ما ممكن انك تساعدها ودي لحظه بتاعه
كوبايه المويه شيل مويات وجهز
الورق انت ما تلزم
ما تتشيلها لكن
طيب بالله انه الناس ما يلزم في حاجات اساسيه الناس ما قاعد تقدر تتجاوزها معاك كويس، وفي حاجات الناس يعني برضو بتتحامل عليها ليه؟ انا ده اوصل معاك لشنو؟ لما يحصل ليها الظرف لما في لحظه بتاع الضعف ليه ما تحصل يعني الحته بتاع المناصره والناس تجيب معاها وتساعدها في اللحظه ديك؟ احنا عندنا 13 يوم رمضان، الليله 13 رمضان ده حاصل انت عادتها فطورك؟
حصل طيب انت ساعدتها
كيف يعني؟
زي اللي قال هذا سعد مرته
ايوه
لا قدر الله جارتك فشل
ساقينه
لا 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 انتوا زادكم بدلكم يعني انت الليله لا انا جيت لقيت الطيب ده قاعد يساعد زوجته كويس انت كرجل انت قاعد تسوي لها الله يدي بكره تسويك خدام والله بهذا الاسلوب بهذا الاسلوب لا لا بتقول
حتى لو قلنا
والله يعني لو قلنا لكن انتوا زادكم
لو قلناه
بتقول
انا عشان اشجع راجلي اقول له يا اخي فلان راجل ده قاعد يساعد مرته انت ما تساعدني لازم ان شاء الله تحمم لي الاطفال انا في الزنقه بتاعت الساعه 4 ونص 5 دار صوت العصيده دار اكب اصفي المويات الاولاد وسخانين انت ما تحمم لي الاولاد على الاقل انت ممكن تحمم الاولاد هاي يعني. ممكن تحمم الاولاد تغير لهم انا هنا بكون جهزت لك صينيتك عشان اطلع لك باي اسلوب كان حتى لو كنت عيانه انا بطلع لك صينيتك لكن انت برضه ممكن تجيب معي في حياه يعني حياه معينه بسيطه يعني انا
لازم اكثر الله يبسلك
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم تحدثنا فيها عن تكامل الأدوار في أداء المهام المنزلية كنتم معنا خلال هذه الحلقة الأستاذة هدى محمد السيد الشامية الإدارية بقطاع الثقافة والإعلام ومرتضى عبد الحميد مراجع داخلي الإعلامية عبير عثمان وأسماء إبراهيم إدارية أيضا الشيخ الطيب آدم وعبد الحميد داود المدير المالي بوزارة المالية والقوى العاملة حتى جديد اللقاء مستمعينا نلتقيكم في حلقة جديدة نواصل في نفس الموضوع إلى ذاكم الحين نترككم في حفظ الله ورعايته
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج استشارة صحية ويسعدنا اليوم أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية واليوم حيكلمنا عن أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائد الكثيرة والصحية بالنسبة للأم والطفل معا اتفضل يا دكتور وبتقول شنو للأمهات والأطفال اتفضل
أهلنا في البوادي والحضر وفي كل رواد السودان وخاصة أهلنا في دارفور في معسكرات النزوح وفي معسكرات اللجوء وعبر راديو دبنجا نحييكم ونقدم لكم استشارة اليوم وهي عن فوائد الرضاعة الطبيعية والأثار الناتجة من عدم الرضاعة الطبيعية ودي ممكن نتكلم فيها في الحلقة الجاية. في البداية الرضاعة الطبيعية هو مناسة رضاعة الطفل من ثدي أمه دي كلمة رضاعة طبيعية والطفل عشان يرضى من ثدي أمه في فوائد للطفل وفي فوائد لأمه. الفوائد للطفل أول فائدة للطفل اللبن الأم غذاء جيد للطفل خاصة للطفل من عمر يوم لستة شهور لأنه مهم جدا الطفل من عمر يوم لستة شهور لازم يرضى من لبن أمه فقط. ننصح الأم ما تديه أي حاجة تانية ما تديه لبن في بعض الأشياء بديه له يعني باعتبار أنه بيشير الإمساك ولا بيشير المغص وكذا دي كلها غلطات خاطئة في بعض الأمهات يعني في بعض الذات الحبوبات الأم لما تنزل في اليوم الأول بيقوموا بدوا موية باعتبار انه الام يا اخي ما عندها لبن وكذا بيقوموا بدوا موية او في بعض الناس بيقوموا بدوا حاجات تانية بيقوموا بدوا لبن تاني لحد ما الام او في بعض الامهات في بعض الحبوبات بيقوموا بدوا بتشيل شراب اسمه شراب الياسون وباعتبار انه بشير المغص او بشير الامساك وكذا دي كلها اضطرابات خاطئة يعني انا بتمنى انه الامهات يوقفوها وبس يدوا الطفل فقط لبن امه من عمر يوم لحد عمر 9 شهور دي الحاجة اللي انا بنصعبها. الفوائد الثانية لبن الأم طبعا زي ما تحضير ساحل وخالي من الأخطاء يعني خالي من الأخطاء وغير قابل للتلوث يعني ما بتلوث بسهولة. برضو واحدة من الفوائد الثانية إنه لبن الأم برضو بيقلل من الإصابة بالأمراض لأنه فيه بعض المواد اللي بتمنع الأمراض. برضو الأم لما ترضع طفلها بكون في زي علاقة عاطفية بينها وبين الطفل يعني العلاقة دي ممكن تأثر في نفسية الطفل يعني حتى في تعامل المستقبلي نفسياته المستقبلية وبرضو بيقلل من الإمساك واللبن طبعا التحضير بتاعه سهل جدا. بالنسبه للفوائد للام اهم فائده طبعا الرضاعه الطبيعيه هي مهمة جدا في صحة الأم، لأنه أثناء الرضاعة بيكون في بعض المواد بتفرزها الجسم نسميها هرمونات، والهرمونات دي بتوقي الجسم من الإصابة بالسرطانات زي سرطان بتاع الثدي أو سرطان بتاع الرحم أو بعض الأمراض ذات القلب يعني. والفائدة الثانية بالنسبة للأسرة هو طبعا لبن الأم يعني، وبالتالي بيوفر بعض المال للأسرة يعني، يعني الأسرة ما محتاجة تدفع أي قرش عشان ترضع طفلها أو عشان تجيب له غذاء يعني. وبرضو الرضاعة الطبيعية بتساعد في تنظيم الحمل يعني، بالذات في الشهور الأولى الأم لو واصلت رضاعة طفلها لفترة متواصلة ده ممكن يمنع الحمل الثاني، ومنع الحمل حاجة إيجابية فوائد بالنسبة لصحة الطفل، لأن الأم لو حملت زي ما عارفين في البداية بيكون في الوهم، وفي الوهم ما بتهتم بتجربة وكده، والطفل ممكن لما أمه ما تهتم به ممكن يتعرض لأمراض كثيرة ثانية، يتعرض لإسهالات وكده. وفي حاجة مهمة ممكن أنا أشير لها يعني، في بعض الإعتقاد الخاطئ إنه الأم لو حملت بالطفل واللبن وهي حامل ممكن يضر الطفل، في إعتقاد بيقول إنه اللبن ده ممكن يضر الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يعمل إسهال الطفل، في ناس بيقول اللبن ده ممكن يخلي الطفل ما يمشي كويس، في حاجات كثيرة إعتقادات كثيرة الناس بتتكلم عنها، لكن دي كلها الإعتقادات دي كلها ما صح. وأنا بنصح الأم حتى لو هي حملت وهي بتقدر تتفلها وحملت تواصل ترضع في طفلها يعني، ما في أي مشكلة صحية بحصل لطفلها يعني، ولا بحصل لها هي يعني، تواصل في رضاعة طفلها لحد ما يصل مرحلة وممكن تاني تفطم، ممكن بعد ذلك تفطمه عشان تولد الطفل الجديد يعني. ودي نهاية إرشاداتنا، وعلمنا يعني بنرشد الأمهات إنه لازم يستمروا في رضاعة أطفالهم بالذات من عمر يوم لحد عمر سنتين، لأنه دي فترة مهمة جدا جدا، لازم أرضع من ثدي أمه من عمر يوم لحد سنتين، وده يمكن مذكور في كل الأديان السماوية إنه الفطام لازم يكون بعد سنتين يعني. لو رضع الطفل من عمر يوم لحد عمر سنتين يمكن الطفل بنمه يعني بيكون صحيح، بيكون خالي من الأمراض حتى يعني يقدر يقاوم من الأمراض، وبنمه نمو طبيعي، وده ممكن يأثر في المستقبل مستقبلا، وبكون صحيح وبكون خالي من الأمراض. يمكن دي النهاية بتاعت الإشادات اليوم، المرة الجاية ممكن نيجي نتكلم عن مخاطر عدم الرضاعة الطبيعية الحلقة الجاية، وشكرا جزيلا.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية لإرشاداتك ونصايحك اللي قدمتها، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة بنقول لكم قيلوا وأرقدوا لنا عافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.